الحديث الثالث إخوة الكرام ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تبين أن منزلة التفقه في الدين أعلى درجات العبادة وفوق التفرغ للعبادة للجد والابتهاس في العبادة القاصرة من أذكار وأوراد ونوافل وعبادات يقوم بها الإنسان بينه وبين ربه. التفقه في الدين أعظم من ذلك بكثير. فاستمعوا لبعض الأحاديث التي تقرر هذا ضمن الدلالة الثالثة. كما قلت روى الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة في الصغير والأوسط والكبير، والحديث رواه الإمام الخطيب في الفقيه والمتفقه. انظروا الجزء الأول صفحة 21 من الفقيه والمتفقه. ورواه الإمام القضاعي في مسند الشهاب. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 20 و100، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه، وحديث إن شاء الله في درجة الحسن، وقد قال عنه الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ جدا، وهو من رجال السنن الأربعة في سنة 48 و100 للهجرة. صدوق سيء الحفظ جدا. وسيأتينا الحديث لا ينزل عن درجة الصحة بل الاستفاضة إن لم يكن متواترا. نعم، هذا الطريق حوله كلام، الطريق الذي بعده صحيح، وبعد ذلك طرق كما سأذكرها عن طريق الإجاز، يعني 12 طريقا متصلة و4 طرق مرسلة، فعندنا 16 طريقا تدل على هذا المعنى. وهذا الأمر في الدلالة كما قلت، فالحديث يعني في أعلى درجات الصحة، وإن كان في هذا الإسناد الأول فيه ضعف لوجود محمد بن أبي ليلى. ولفظ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الفقه، أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. أفضل العبادة الفقه، الفقه أفضل العبادة، وأفضل الدين الورع. لا إله إلا الله. أذكر معنى الورع بعد أن أذكر رواية ثانية لهذا الحديث إخوتي الكرام. الرواية الثانية من طريق سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، رواها الحاكم في المستدرك، وقال إسناد صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي. ومن طريقه روى الحافظ البيهقي الحديث في المدخل إلى السنن صفحة 300، ورواه في كتاب الزهد أيضا وفي كتاب الآداب، ورواه في كتاب الأربعون الصغرى في أحوال عباد الله دون إسناد، هذا في الكتاب الأخير، فقال روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث إخوتي الكرام صحيح، لكن في قول الإمام الحاكم وإقرار الذهبي له أنه على شرط الشيخين شيء من التساهل فقط، لكن الحديث صحيح. في إسناد حمزة ابن حبيب الزيات رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام ثقة مبارك صدوق زاهد عابد، لكن لم يخرج له البخاري، ومن رجال مسلم والسنن الأربعة. حمزة ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة، توفي سنة 56 أو 58 بعد المئة. فقول الحاكم على شرط الشيخين كما قلت في ذلك شيء من التساهل والمسامحة، يعني لو قال صحيح صحيح، لو على شرط مسلم صحيح، على شرط الشيخين الحديث كما قلت ليس على شرط البخاري، لأن البخاري لم يخرج لسيدنا حمزة بن حبيب الزيات، وهو إمام ثقة والحديث صحيح بلا شك. ولفظ حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، يعني الزيادة في العلم أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الزيادة في العبادة. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. هناك أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع، وهنا فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الورع يعني تعريفه باختصار كما عرفه نبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأبرار، أن يترك الإنسان ما يشك فيه ليستبرئ لدينه. شيء تشك فيه هل هو حلال أو حرام، تنزه عنه. شيء حاك في نفسك، يعني حاله، ابتعد عنه وتنزه عنه. هذا هو تعريف الورع، يعني أن تترك ما لا بأس به، أن تترك ما ليس بحرام خشية أن تقع في الحرام. ثبت في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك صححه ووافقه عليه الذهبي، ورواه الإمام البيهقي وعبد بن حميد والإمام القضاعي في مسند الشهاب والإمام ابن عساكر والطبراني في معجمه الكبير. والحديث إخوتي الكرام حسنه الإمام الترمذي وأقره الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 48، وهو حسن بعون رب العالمين. ورواه الإمام الدولابي في الكنى أيضا. انظروه إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 82 و600، وفي الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 59 و500، وانظروه في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 19 و900. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني أن تترك ما تشك فيه تتردد فيه لئلا تقع في الحرام. شيء ليس بحرام لكن قد يفضي إلى الحرام فتركته، حقيقة هذا هو الورع، هذا هو الورع. إخوتي الكرام، الإنسان ما له مصلحة في خروجه من بيته، من الورع أن يجلس في البيت، يعني هذا معتكف اعتكف فيه. أما تريد أن تتمشى يمينا شمالا، التمشي مباح لكن قد يجر إلى رزايا ومنكرات، لا سيما في هذه الأوقات. يعني عندما يخرج تقع الإنسان عينه على منكرات، وما أكثرها في جميع الجهات. فلو جلست في بيتك لصنت عينك عن ذلك، هذا وراء حقيقة. واضح هذا؟ الإنسان يعني يتورع ولا داعي أن يخرج إلا لمصلحة شرعية. ما عدا هذا يعني الناس تتجول يمينا وشمالا، لما؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا بد إذن من أن يترك الإنسان ما لا بأس به حذرا مما به بأس. إذا خرج يجره هذا بعد ذلك إلى شوائب. روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله قال: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. وقد علق البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان فقال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ما ترددت فيه هل يعني يجر إلى محظور أو هو مسموح به، اتركه واسترح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري في صحيحه: وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وهذا المعنى إخوتي الكرام الذي ذكره سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الأثر إخوتي الكرام قال عنه الحافظ: لم أجده موصولا بعد البحث والتفتيش. يعني أثر معلق لكن ما وجدت من وصله وما رأيت من خرجه. هذا الحافظ يقوله رضي الله عنه وأرضاه. فماذا يقول من بعده؟ لا إله إلا الله. إنما يكفي أنه في صحيح البخاري كما قلت معلق بصيغة الجزم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مقطوعا بصحته لأنه مضاف إليه، فهو في صحيح البخاري في كتاب التزم صاحبه الصحة. لا إله إلا الله. لكن هذا الأثر قال الحافظ معناه ثبت في أحاديث صحيحة، منها حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم عندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، لا إله إلا الله، وسكن البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. والحديث إخوتي الكرام أيضا ورد معناه من حديث واثقة بن معبد رضي الله عنه أرباب المسند وسنن الإمام الدارمي، عندما جاء واثقة يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن البر، قال: جئت تسأل عن البر؟ جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا صفحة 37 و200، وقد ورد هذا المعنى أن الإثم ما حك في الصدر، ما تردد في الصدر فهو إثم، من رواية أبي أمامة الباهلي في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، ومن رواية أبي ثعلبة الخشني في مسند الإمام أحمد كلاهما بسند جيد، ومن رواية واسلة بن الأصقع في معجم الطبراني الكبير لكن إسناد الحديث ضعيف ويشهد له ما تقدم، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية عبد الرحمن بن معاوية وهو تابعي فحديثه مرسل، كلها فيها أن الإثم ما حاك في الصدر، ما تردد في الصدر فهو إثم، فتركه من باب الورع لتكون من المتقين. نعم إخوتي الكرام، ما اشتبه عليك دعه. وهذا كما ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربع من رواية سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كنت تكلمت إخوتي الكرام في مواعظ سابقة، قلت هذا الحديث هو أحد أحاديث ثلاثة تدور عليها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل دين الرحمن على التمام حديث سيدنا عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وهو في الصحيحين، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، وغير ذلك من دواوين السنة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقلت: وجه دوران الإسلام وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأحاديث الثلاثة أن حديث النعمان بن بشير بين لنا أن الحلال واضح والحرام واضح، وما اشتبه عليك فدعه لتستبرئ لدينك وعبدك وكرامتك. هذا الحلال وهذا الحرام الواضحان ينبغي أن نفعل الحلال وأن نترك الحرام مريدين بذلك وجه الرحمن، فالأعمال بالنية، فمن فسدت نيته وإن التزم بالحرام بالحلال في الظاهر وترك الحرام في وإن التزم بالحلال فعلا في الظاهر وترك الحرام في الظاهر لكن لا لله لا يثاب عند الله، الأعمال بالنية، لا إله إلا الله. وهذا ينبغي أن يكون على الكيفية الثابتة عن نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام، فالحلال الواضح كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نزيد في دين الله ولا ننقص منه، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حلال واضح، حرام واضح، حسب ما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، تلتزم بذلك مريدا وجه ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن الورع كما قلت أن يترك الإنسان ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي، والحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وإسناد الحديث صحيح من رواية سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، وفي رواية ابن حبان: فإن الخير طمأنينة، تفعله أنت مطمئن، ما حوله يعني تردد في الصدر ولا بحث في النفس، حلال حلال. لا إله إلا الله، فإن الصدق طمأنينة، فإن الخير طمأنينة، وإن الكذب ريبة، وإن الحرام وإن الشر ريبة، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يعني ترتاب وتشك فيه، وهكذا ما يؤدي إليه تشك فيه، فما شككت فيه وتردد في صدرك دعه وانتهى الأمر. إذا إخوة الكرام، أفضل الدين الفقه، أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. أفضل العبادة الفقه، أفضل الدين الورع. فضل العلم أحب من فضل العبادة، وأفضل الدين الورع. هذا الحديث إخوة الكرام الذي روي كما قلت من طريق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، روي كما قلت عن صحابة آخرين وعن رواة آخرين رضي الله عنهم أجمعين. سأسرد الرواية سردا، وأما تخريجها تقدم معنا في بيان مواعظ تقدم بيانها في موعظة الجمعة، في مواعظ الجمعة. روي الحديث إخوة الكرام من رواية السادة الكرام سيدنا حذيفة، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا أنس بن مالك، سيدنا ثوبان، سيدنا عبادة بن الصامت، وأمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبي هريرة. وروي في شعب الإيمان عن بعض الصحابة لم يسمى رضي الله عنهم أجمعين، هذه 10 روايات مع رواية ابن عمر وسعد 12 رواية، أوليس كذلك؟ هذه كلها متصلة فيها هذا المعنى. أفضل، لا إله إلا الله، أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. فضل العلم أحب من فضل العبادة، وخير الدين الورع، كلها فيها هذا المعنى. وروي الحديث أيضا من طرق 4 مرسلة، من طريق الحسن البصري وابن سيرين في كتاب الزهد لهنادي بن السري وغير ذلك، وروي من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير وعمر بن قيس الملائي. هذه 4 طرق ثابتة كما قلت مرسلة، وهناك 12 طريقة متصلة كلها فيها هذا المعنى، أن أفضل العبادة الفقه، وأن أفضل الدين الورع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، ما دل عليه، ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة من منزلة علم الفقه ومنزلة العلم ومكانته وأنها أعلى درجات العبادة، هذا الأمر هو الذي وعاه سلفنا الكرام وفي مقدمتهم صحابة النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وكانوا ينوهون بذلك على الدوام. إليكم بعض الآثار الحسان التي تقرر هذا عنهم، أذكر أثرا أو أثرين من الآثار الواردة عنهم وأكمل البقية في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه إن شاء الله. روى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 220 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الدراسة صلاة. الدراسة، من يدرس العلم تعلم الفقه يصلي لله عز وجل. وروى الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 17 عن يحيى بن أبي كثير وهو تابعي جليل توفي سنة 32 ثقة ثبت حديثه في الكتب الستة، قال: تعلم الفقه وتعليمه عبادة، تعلم الفقه وتعليمه صلاة، ودراسة القرآن صلاة، بل إن تعلم العلم، تعلم الفقه، تعليم الفقه وأعلى من صلاة النافلة أيضا. روى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 24 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني، أي أتفقه في ديني، تعلم أحكام الشريعة المطهرة، لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. وروى البيهقي في المدخل إلى السنن صفحة 35 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قال: لأن أجلس ساعة في مجلس فقه أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. لأن أجلس ساعة في مجلس فقه أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. وروى البيهقي في المدخل إلى السنن والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والأثر في سنن الدارمي وشرح السنة للإمام البغوي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أحب إلي من إحياء بقيتها. إذا تذاكر بعض الليل جزءا من الليل في أمر الفقه أحب إليه من أن يحيي الليلة بكاملها في عبادة قاصرة. وروى الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 16 عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين قال: مذاكرة ساعة خير من قيام ليلة، مذاكرة ساعة خير من قيام ليلة. والسبب في ذلك إخوة الكرام أن الفقه، أن العلم شرط لسائر الطاعات، فلا تقبل إلا على حسب ما يقتضيه العلم وعلى حسب العلم الشرعي. ثم من يتعلم يكون على بصيرة في هذه الحياة فيدفع عنه الشهوات والشبهات، وإذا لم يتعلم يتلاعب به الشيطان في جميع الأوقات. أختم الكلام إخوة الكرام بهذه القصة كنت ذكرتها سابقا، رواها الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 26 ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في نفس الجزء والصفحة في الجزء الأول أيضا صفحة 26 والأثر إخوة الكرام رواه وذكره الإمام ابن القيم في مفتاح السعادة وهو في آكام المرجان، ورواه الإمام السيوطي أيضا في لقط المرجان لا إله إلا الله. ولفظ الأثر: قال شياطين الجن لإمامهم وسيدهم إبليس عليه وعليهم لعنات ربنا العزيز، قالوا له: يا سيدنا علام تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا تصيب منه والعابد تصيب منه. يعني العابد أنت تفتنه وتغويه وتضله وهو لا يشعر، وإذا مات لا تفرح بموته. وأما العالم إذا مات تفرح بموته مع أنك لا تصل إليه، يعني لا تغويه، فأنت ينبغي أن تفرح بموته. العالم تفرح بموته، ينبغي أن تغتم لموت العالم لأنك يعني ما تستفيد منه. أما ذا يعني إذا مات العابد لا تظهر الفرح، يعني لما؟ وإذا مات العالم تفرح غاية الفرح، مع أنك لا تنال من العالم شيئا ولا تصل إليه، فعلى ما تظهر الفرح؟ فقال لهم إبليس: أريكم ماذا يفعل بنا العلماء وماذا نفعل بالعباد. ثم أخذهم وذهبوا إلى عابد في أول الأمر وقالوا له، ويأتي بصورة سائل ويتشكل بصور مختلفة، نسأل الله أن يخفينا شره، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. جاء إلى العابد وقال له: هل يقدر ربنا أن يوجد هذه الدنيا في بيضة؟ هل يمكن أن يدخل الله هذه الدنيا على ساعتها في بيضة؟ فالعابد تردد، ورد في بعض الأجوبة عنه قال: وكيف ذاك؟ وفي بعض الأجوبة قال: لا يقدر. وفي بعض الأجوبة قال: لا أدري. وكلها ضلال ورد. فقال الشيطان لتلاميذه لأتباعه: أترون أنه كفر وهو لا يدري؟ هذا كفر بالله وهو لا يدري. يا عبد الله، الله على كل شيء قدير، وأنت بعد ذلك تقول لا أدري، لا يقدر، كيف هذا؟ ثم ذهبوا إلى العالم قالوا: هل يقدر الله جل وعلا أن يوجد هذه الدنيا وأن يدخلها في بيضة؟ فقال العالم لهذا السائل الذي هو في الحقيقة إبليس، قال: ومن يمنعه إذا أراد الله هذا الشيء؟ من يمنعه؟ هو على كل شيء قدير. فقال الشيطان للعالم: كيف يقدر؟ قال: إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني هي يصعب عليه هذا، يصغر الله الدنيا، يوسع البيضة، هذا أمره عائد إليه، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا لا يدخل في دائرة المستحيلات، إنما هو في الممكنات الجائزة. ولذلك إذا مات الشيطان العالم حقيقة يفرح الشيطان، لأن هذا العالم كان يفسد على الشيطان مخططاته ويحذر الناس من إغوائه، وأما العابد فيلعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. ولذلك قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وأثره إخوة الكرام ثابتا في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 19، وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 27، قال: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، يعبد ربه على جهل، فهذا لا يقبل عند الله عز وجل. وقد أحيانا يجري منه ما جرى من العابد الأحمق الذي كنت أيضا ذكرت حكايته في بعض المواعظ السابقة، والقصة في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. كان يتعبد ربه، فلما نزل المطر واخضرت الأرض وامتلأت بالعشب، خرج وأعجبه هذا المنظر، ثم نادى ربه وناداه قال: ربي لو كان لك حمار لرعيته لك. العشب كثير، ربي لو كان لك حمار لرعيته لك. لا إله إلا الله، هذا الجهل وهذا هو الضلال. فلا بد إخوتي الكرام من أن يكون الإنسان على علم ووعي. بعض الإخوة الكرام في العام الماضي أخبروني كانوا معتكفين في مسجد. انظر للجهل كيف يصنع بأهله. وقال لي في رمضان وجاءوا زارونا هنا إخوة كرام وحكوا لي هذا، قال أذن علينا الفجر نحن في المسجد وكنا نياما لأننا تهجدنا وصلينا وتذاكرنا فنمنا في آخر الليل فما استيقظنا إلا بعد الأذان، انتهى الأذان فأيقظونا بعد انتهاء الأذان، فقلنا يشق علينا أن نصوم من غير سحور، فقالوا نجتهد ونأكل، فقال جلسنا وأكلنا. لا إله إلا الله، ما حكم صيامنا؟ قلت الله يغفر لي ولكم، أنتم يعني تتعبدون ومعتكفون وتدعون إلى الله وما تعلم بعد ذلك حكم الصيام، يعني ماذا ينبغي أن تفعله في الصيام؟ كيف تأكل بعد طلوع الفجر؟ قال اجتهدنا. قلت لا إله إلا الله، هو باب الاجتهاد الآن يفتح لكل أحد، يعني حتى للعامة يجتهد ويفعل. قلت يا عبد الله لما لا تتعلم؟ ما عليك إن شاء الله الآن، يعني إثم من أفطر متعمدا، ما عليك الإثم، عليك القضاء لأن هذا جرى عن جهل، لكن لا يعني تعفى من الإثم عند الله لأنك قصرت في معرفة الحكم، يعني لابد أيضا من مسؤولية ومن توبة إلى رب البرية. وإنما كان العلم له تلك الرتبة والفقه في الدين له تلك المنزلة لأمرين معتبرين كما ختمت بذلك الموعظة. الأمر الأول، قلت جميع أمور الدين يشترط لها العلم والتفقه في دين الله عز وجل، فعمل من غير علم لا يقبل. الأمر الثاني، صاحب الفقه في الدين على بصيرة في هذه الحياة، وعليه إذا أراد بعلمه وجه رب الأرض والسماوات هو مصون بعون الله وتوفيقه من الشهوات والشبهات. وأما العابد الذي لم يؤسس أموره على هدى وبينة فهو عرضة للمساومة، ممكن شهوة تغويه أو شبهة أيضا تغويه، شهوة تطغيه، شبهة تغويه. وأما من أراد بعلمه وجه الله وهو على بينة فهو لا يتزحزح عن مبدأ الحق لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره. إخوة الكرام، ولأجل ذلك كان المقرر في شريعة رب العالمين أنه لا يعبد رب العالمين بمثل الفقه في الدين، لا يوجد عبادة يتقرب بها الناس إلى الله بمثل التفقه في دين الله عز وجل. ثبت هذا الأثر عن الإمام الزهري رحمة الله ورضوانه عليه، وهو من أئمة التابعين الكرام، توفي سنة 25 و100 وحديثه في الكتب الستة. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ الفقيه، متفق على جلالته وإمامته وإتقانه رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا العبد الصالح: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وهذا الأثر مروي عنه في كتاب جامع بيان العلم وفضله في عدة أماكن، في الجزء الأول صفحة 24 وصفحة 26 وصفحة 51، ورواه عنه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 23، ونظره في المدخل إلى السنن للإمام البيهقي في صفحة 8 و300، وهو في حلية الأولياء في ترجمة محمد بن شهاب الزهري: ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مفتاح السعادة في الجزء الأول صفحة 19 و200: وهذا الكلام يحتمل معنيين. ما عبد الله بمثل التفقه في الدين يحتمل معنيين اثنين، كل منهما صحيح. المعنى الأول، الفقه عبادة عظيمة جليلة فخيمة لا يوجد عبادة تعدلها، فهي أعني عبادة التفقه في الدين أفضل من الصلاة وأفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد وأفضل من سائر العبادات. ما عبد الله بمثل التفقه في الدين، أي هذه العبادة لا يعدلها عبادة يتقرب بها المتقربون إلى الحي القيوم. والمعنى الثاني الذي يحتمله هذا الأثر، العبادة بالفقه هي المعتبرة عند الله ولها أثر عظيم وهي التي تتقبل. فكأنه يقول ما عبد الله بعبادة فيها فقه وعليه سائر العبادات ينبغي أن يكون فيها فقه، لأن العبادة من غير فقه لا تقبل عند الله عز وجل. ما عبد الله بعبادة كالعبادة التي فيها فقه وعلى بينة وبصيرة. والذي يظهر من كلام الإمام الزهري أن المعنى الأول أظهر، يريد أن يبين منزلة التفقه في الدين على سائر العبادات. ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. قال الإمام البيهقي بعد أن روى هذا الأثر كما قلت المدخل إلى السنن، وقد روي هذا بإسناد آخر ضعيف مرفوعا إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يعني هذه الجملة ما عبد الله بمثل التفقه في الدين ثابتة عن الإمام الزهري، لكن رويت أيضا مرفوعة إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف. والحديث الذي أشار إليه الإمام البيهقي رواه البيهقي في المدخل إلى السنن وفي شعب الإيمان ونوره في سنن الدارقطني أيضا في الجزء الثالث صفحة 79، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 121، وهو في كتاب جامع بيان العلم وفضله وكتاب الفقيه والمتفقه، ورواه الإمام الأجري في كتاب أخلاق العلماء، والإمام السمعاني في كتاب أدب السماع والاستماع في صفحة 60، وهو في حلية الأولياء لأبي نعيم وفي كتاب رياضة المتعلمين له أيضا، ورواه الإمام أحمد بن منيع في مسنده وهكذا القضاعي في مسنده. ولفظ الحديث إخوتي الكرام من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال لكل شيء عماد، وفي رواية لكل شيء دعامة، وفي رواية لكل شيء قوام. عماد دعامة قوام، وهي بمعنى واحد، أي لكل شيء أساس يقوم عليه، أساس يقوم عليه. لكل شيء عماد دعامة قوام، وعماد الدين الفقه، وعماد الدين الفقه. وما عبد الله بشيء مثل الفقه، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وتقدم معنا الشيطان يلعب بالعباد كما يلعب الصبيان بالكرة، كما أن العالم يلعب بالشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. وكما يوجد في الجن من يطرع الإنس، يوجد في الإنس من يطرع الجن، وكما يوجد في الجن من يتلاعب بالإنس، يوجد في الإنس من يتلاعب بالجن. ومن مناقب سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق رضي الله عنه أرضاه كما في الصحيحين وغيرهما أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. فإذا سلك سيدنا عمر رضي الله عنه طريقا الشيطان لا يستطيع أن يسلك هذا الطريق ما دام فيه هذا الفاروق رضي الله عنه أرضاه. فكما يوجد في الجن من يخيف الإنس، يوجد في الإنس من يخيف الجن. إذا راه الجني أدبر وهرب وله ضراب، ويقول جاء الموحد الفقيه البصير الذي يحرقني نوره ولا أستطيع أن أقف أمامه ولا أن أكون في مكان معه. وهنا لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. والأثر إخوتي الكرام قال عنه الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 13 إسناده ضعيف، وكذلك عمل الإمام الزبيدي في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 81، ورواه الحكيم الترمذي أيضا في نوادر الأصول صفحة 27 من غير إسناد. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لكل شيء دعامة عماد قوام، وعماد الدين الفقه، وما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. هذه رواية أولى لهذا الحديث الذي أشار إليه الإمام البيهقي في المدخل، قال: روي مرفوعا بإسناد ضعيف. هذه رواية أولى من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وروي الحديث أيضا من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. روايته رواها البيهقي في شعب الإمام، والخطيب في الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 21، ورواه الإمام العزني في مسنده كما في شرح إحياء المكان المشار إليه آنفا. ولفظ الحديث كما تقدم معنا: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ولكل شيء عماد، ولكل شيء دعامة، ولكل شيء قوام، وعماد الدين الفقه في الدين، وعماد الدين الفقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. الحديث أيضا ضعيف الإسناد. وجملة إخوة الكرام: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، وهي التي بدأت بها الموعظة من كلام الإمام الزهري، هذه الجملة رويت أيضا مرسلة عن مكحول إلى نبينا المبرور على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أثر العبد الصالح مكحول رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 23، ورواه الوكيع في كتاب الزهد في الجزء الثاني صفحة 80 و400. والإمام مكحول من أئمة التابعين، وهو ثقة فقيه إمام مبارك توفي سنة 14، روى له الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ومسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة. ما عبد الله بمثل الفقه في الدين من كلام مكحول مرفوعا إلى نبينا المبرور، من رواية مكحول مرفوعا إلى نبينا المبرور عليه صلوات الله وسلامه، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وروي من كلام الزهري موقوفا عليه بإسناد صحيح ثابت من كلام الزهري. لكن هذه الروايات فيها ضعف تتقوى ببعضها كما سيأتينا من كلام أئمتنا بعون الله وتوفيقه. قال الإمام الغزالي، قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء للإمام الغزالي: إسناد الحديث ضعيف، إسناد الحديث ضعيف كما بينت إخوتي الكرام. لكن سيأتينا هذه الروايات تعتقد ببعضها. إذن جملة لفقي ما عبد الله بمثل الفقه في الدين مروية أيضا من طريق مكحول مرسلة من روايتين متصلة. وآخر الحديث لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، رويت هذه الجملة على استقلال، هي كما تقدم معنا ضمن حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. جملة ما عبد الله بمثل الفقه في الدين في مرسل مكحول: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، رويت أيضا هذه الجملة عن عدة من الصحابة الكرام مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديثه في سنن الترمذي في كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب يشير إلى أنه ضعيف، وهو ضعيف كما سيأتينا. ورواه الإمام ابن ماجه أيضا في السنن، ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والإمام ابن حبان في كتابه المجروحين في الجزء الأول صفحة 300، وذكره الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الثاني صفحة 280 في ترجمة من ضعف الحديث بسببه وهو روح ابن جناح كما سيأتينا. والحديث رواه بسنده الإمام ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأخبار الواهية في الجزء الأول صفحة 26 و100. ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نبينا خير الناس عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الحديث إخوة الكرام أيضا إسناده ضعيف، قد أشار إلى ذلك الإمام الترمذي وبعده الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 13. وقال الإمام ابن الجوزي في العلل: قلت هذا من كلام عبد الله بن عباس، يعني ثابت من كلام الصحابي المبارك، ورفعه روح بن جناح قصدا أو غلط، يعني هو موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، رفعه الراوي وهو روح ابن جناح إما تعمدا أو وهما وغلطا. وروح ابن جناح ضعيف كما حكم عليه لذلك الحافظ في التقريب، وهو من رجال الترمذي وسنن ابن ماجه القزويني ساق روح ابن جناح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن إخوتي الكرام، هذا الحديث هنا من رواية ابن عباس، وتقدم معنا من رواية أبي هريرة، تقدم معنا من رواية ابن عمر: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواية مدخول ما فيها هذا، إنما الجملة فقط: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة 31 و300: يتأكد أحد الحديثين بالآخر، مشيرا إلى حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، يتأكد أحدهما بالآخر. والحديث إخوة الكرام معناه صحيح ثابت، فإذا يعني لم يرتقي بكثرة طرقه إلى درجة القبول فمعناه حق، وهو ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما تقدم معنا من كلامه. ولذلك قال الإمام ابن القيم في مفتاح السعادة في الجزء الأول صفحة 68 وصفحة 18 و100: الظاهر أن هذا من كلام الصحابة أو من دونهم، يعني هو كلام حق مأثور، إما قاله صحابي مبرور أو تابعي عليهم جميعا رضوان العزيز الغفور، لكن رفعه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ما ثبت هذا بسند صحيح من كلام الصحابة أو من دونهم. والإمام ابن الجوزي جزم لأنه من كلام سيدنا عبد الله بن عباس، ورفعه إما عمدا أو وهما وغلطا روح ابن جناح، والعلم عند الله جل وعلا. ويفهم كما قلت لكم من كلام السخاوي أنه يميل إلى تقوية طرق الحديث، فقال يتقوى أحدهما بالآخر، ثم ذكر له بعد ذلك شواهد في قرابة صفحة كاملة من المقاصد الحسنة في المكان من المكان الذي أشرت إليه. لا إله إلا الله. وهذا الكلام إخوة الكرام حق، وتتابع على قوله ونقله سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول كما في الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 26: فقيه واحد أفضل من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد. فقيه واحد أفضل من ألف ورع وأفضل متعبد وألف متعبد وألف مجتهد أفضل من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد. والأثر إخوة الكرام روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكن بسند فيه من لا يحتج به، ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. وقال الإمام ابن القيم في مفتاح السعادة في الجزء الأول صفحة 69 في سنده من لا يحتج به، لكن كله كما قلت مع روايات متقدمة تقرر أن الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فعندنا رواية أبي هريرة، رواية ابن عمر، رواية عبد الله بن عباس، هنا رواية عمر فيها هذا المعنى أوليس كذلك؟ وروي الحديث أيضا من طريق سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، رواه الخطيب كما في مفتاح السعادة في الجزء الأول صفحة 18 و100، يرفعه سيدنا أنس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد، فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد. هذه الآثار إخوة الكرام كلها كما قلت يعتبر بعضها ببعض، فتفيد ثبوت هذا المعنى، وأن الفقه له شأن عظيم في الدين فهو عماد الدين، وأن الفقيه له شأن عظيم عند رب العالمين فهو خليفة النبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهو الذي يطرد شبهات ووساوس الشيطان الرجيم عن عباد الله الموحدين، هو الذي يقوم على حفظ الدين. فإذا الفقيه الواحد أفضل من ألف عابد وأشد على الشيطان من ألف عابد. إخوتي الكرام، بل أثر عن سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ما يزيد على هذا. نقل عن العبدين الصالحين عن الإمام الباقر محمد بن علي ابن الحسين، أوليس كذلك؟ محمد ابن علي ابن الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين، الإمام الباقر محمد ابن زين العابدين، وعن ولده جعفر الصادق جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. أثر عن هذين العبدين الصالحين كما في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 27 أنهما قالا: عالم ينتفع بعلمه أفضل عند الله من 70,000 عابد، أفضل من 70,000 عابد. هناك 1000 هنا 70,000. لا إله إلا الله، حقيقة عالم ينتفع بعلمه. وتقدم معنا مثله كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وحقيقة انتفع الناس وانتفعت مواشيهم ودوابهم بواسطة الأرض الطيبة. وهكذا العالم حقيقة يعني هو إذا كان يعني بين الناس فهم في نور وهدى، وإذا ذهب فهم في ضلالة وردى، فهو أعظم عند الله من 70,000 عابد. هذا ينقل كما قلت عن هذين العبدين الصالحين عن الإمام الباقر وولده جعفر الصادق رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك إخوة الكرام كان سلفنا الكرام يوفون ويتواصلون لتحصيل العلم والتفقه في دين الله عز وجل. روى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 45 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إسناده صالح. والأثر رواه البيهقي في المدخل إلى السنن صفحة 700 عن عبد الله بن مسعود أيضا. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 18 عن عبد الله بن عمر. فالأثر عن صحابيين اثنين موقوفا عليهما عن ابن مسعود وعن ابن عمر. خلاصة الأثرين أن رجلا جاء إلى كل من هذين العبدين الصالحين، إلى ابن عمر وإلى ابن مسعود، كل واحد قال لواحد من هذين: علمني دلني على شيء أتقرب به إلى الله، أخبرني عن عمل أتقرب به إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله لأقوم بها فكل واحد من ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال للسائل تفقه في الدين، اذهب تفقه في الدين، تريد عملا يقربك إلى رب العالمين وتنال عليه أجرا عظيما عند مالك يوم الدين، اذهب تفقه في الدين وتعلم واحضر حلق الذكر ومجالس العلم. فأعاد السائل سؤاله وقال ما أراه عرف ما أريد، أنا أسأله عن أفضل الأعمال، دلني على أفضل الأعمال، وهو يقول تعلم، العمل غير العلم، نريد عملا نتقرب به له. فأعاد السؤال قال دلني على أحب الأعمال، على أفضلها، على عمل نتقرب به إلى الله، عمل. فقال ابن مسعود في أثره ويح الآخر، أنا نريد أن يجابهه ويحك، ويح الآخر يعني الذي لا يفهم، ويح الآخر، إنك إذا تفقهت في الدين قبل منك العمل قليله وكثيره، وإذا لم تتفقه في الدين لم يقبل منك العمل لا قليله ولا كثيره، فتعبد الله على جهل فلا يقبل العمل عند الله عز وجل، ويحك هذا حق الأعمال إلى الله. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال للسائل إن أناسا لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على عظامهم وما زادهم ذلك من الله إلا بعدا، لأنهم على غير بصيرة وغير علم وغير هدى ونور، وقد يعني يصلي على غير يعني الصفات والشروط المطلوبة فلا تقبل الصلاة. كم من إنسان يفعل هذا؟ أخبرني مرة بعض الناس إخوتي الكرام مثل هذا ما أثره، وهو أيضا يعني طالب علم، لكن العلم التجاري الذي ابتلينا به في هذه الأيام، وهو يعني يخبر عن نفسه عندما يسألني هذا في السنة الرابعة من كلية الشريعة، يستفتيني يعلم رب العالمين فاستمعوا لهذه الفتية التي تغري يعني كبد المؤمن. يقول هو يباشر أهله في رمضان على الدوام دائما يباشره، يقول في يوم من الأيام باشرها وما ملك نفسه فخرج منه الماء. قلت ماذا تقصد بالمباشرة؟ قال أجامع دائما، يقول في نهار رمضان دائما أجامع زوجتي، ما مر علي يقول يوم في رمضان إلا أجامعها، لكن هذا اليوم ضاقت علي الأرض لما رحبت، لما قال جمعتها ما ملك نفسي خرج الماء، خرج الماء أفطر. قلت والجماع لا يفطر؟ قال لا يفطر إلا إذا أمن الإنسان، إذا خرج المني أفطر، أما مجرد الإيلات هذا لا يفطر الصائم. قلت أنت أين درست؟ وإحنا في كلية الشريعة ويسألني هو في كلية الشريعة أين درست؟ أما مر معك هذا في مقرر السنة الأولى؟ قال أنا في غالب ظني وعلمي أن الجماع يفطر بشرط الإنزال، فأنا يعني أولد ولا أنزل، ثم في هذا اليوم ما ملكت نفسي فخرج الماء بغير اختياري. قلت والأيام الماضية ما تسأل عنها؟ لا إله إلا الله. فلما علم حقيقة يعني ضاقت كما يقال عليه الأرض لما رحبت، قال هذا حالي. قلت هذا حالك هذا ضلالك، وهذه هي عبادة الجاهل التي يتعبد بها الناس ربهم في هذه الأيام. وكم من إنسان يفعل هذا ولا يدري؟ كم لا إله إلا الله. هذا الذي سيوجه نفسه بنفسه وسيعبد ربه على عقله، فانتبه، صيامه من أوله لآخره باطل، وعليه جسم وعليه الكفارة، وهو يرى أنه صائم. ولما يجلس عند الإفطار اللهم لك صمت وحرزتك أفطرت، وأي صيام صمت وأنت في هذه الحالة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا ومثله كثير إخوة الكرام، يعني هذه حادثة من واحد، والذي يدخل بعد ذلك مع الناس ويسمع الحوادث يسمع ما يشيب منه من الجهل الذي يفعله. الذي يفعله الناس وهم يعتبون أنهم يحسنون صنعا. ويح الآخر ويح الأبعد، إنك إذا تفقهت في الدين قبل منك العمل قليله وكثيره، وإذا لم تتفقه لن يقبل منك العمل قليله ولا كثيره، وعملك لن يزيدك من الله إلا بعده. ولذلك تسألني عن أفضل العمل، تفقه في دين الله عز وجل، تفقه. وهذا إخوتي الكرام لابد منه. تقدم معنا قصة العابد الأحمق، لو كان لك حمار لرعيته، لا رعيته لك، وعابد آخر يقدر الله أن يجعل الدنيا في جوفي في داخل بيضة قال لا يقدر، فهذا كفار. وذاك لا يعرف ما يتصف به الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكل واحد منهم بعد ذلك يرى أنه أيضا عابد على شيء. فلا بد إخوة الكرام من التفقه في دين الله عز وجل. والله أرسل رسله وخيرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنزل كتبه وأفضل الكتب الكتاب الذي أنزل علينا وهو القرآن. طيب لما؟ لنتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لنهتدي بهديه، ولنتعلم هذا القرآن. أما أننا لا نفقه في دين الله وما عندنا بعد ذلك إلا عبادة على حسب ما نختار نحن، لا على حسب ما يريد الله، لا لا ثم لا. ولذلك كما قلت إخوة الكرام مرارا، كلمة التوحيد التي تخبر عن استسلامنا لربنا وعن عبوديتنا له، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إياك أريد بما تريد. إذا لم تتفقه في دين الله النبي كيف ستعبد الله عز وجل؟ لا بد إخوة الكرام من وعي هذا. إذا كانوا يوصون بهذا ويتوافون به، لا إله إلا الله. وهذا الأثر إخوة الكرام الذي روي عن هذين الصحابيين المباركين ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال التفقه في دين الله عز وجل. روي هذا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بسندين ضعيفين عن صحابيين اثنين، عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في جامع بيان العلم وفضلة الجزء الأول صفحة 45، وفي كتاب الفقيه والمتفقه عن سيدنا علي في الجزء الأول صفحة 220، عن سيدنا أنس في جامع بيان العلم وفضله، وعن سيدنا علي في كتاب الفقيه والمتفق، عن سيدنا علي وأنس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أيضا، أن رجلا جاء إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، بأفضل الأعمال إلى الله لأتقرب بهذا العمل إليه، فقال له تفقه في الدين تعلم، كما ورد في الأثرين المتقدمين. إخوة الكرام كما قلت الأثران ضعيفة والمعنى صحيح فيهم، والأثران الموقوفان المتقدمان يغنيان عنهما، عن هذين الأثرين المرفوعين، فإن يعني لم يتقويا بالأثرين الموقوفين فالأثران الموقوفان فيهما دلالة كما قلت على هذا، على أن أحاديث القضاء كما قرر أئمتنا يتسامح فيها، وما كان أئمتنا يتشددون في ذلك كما تقدم معنا مرارا. وانظروا كلام حافظ الدنيا في زمانه الإمام ابن عبد البر في ذلك في جامع بيان العلم وفضل في عدة أماكن في صفحة 221 و345، يقول أهل العلم بجملتهم يتسامحون في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وإنما يشددون في أحاديث الأحكام والحلال والحرام. وتقدم معنا مرارا أن الحديث الضعيف يجوز أن يذكر في أمر الترغيب والترهيب دون بيان حتى ضعفه، فكيف إذا بين ضعفه؟ فمن باب أولى قال شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في ألفيته الشهيرة: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد.